بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع بعون الله وتوفيقه في التعليق والشرح على كتاب الدرة البهية على متممة الآج الرومية لمؤلفها أبي عبد الله أحمد بن ثابت بن سعيد الوصابي. قوله الدرة، واحد الدر وهي اللؤلؤة العظيمة، وقوله البهية من البهاء والحسن والجمال. فالمؤلف يصف شرحه على متممة الآج الرومية بأنه درة بهية، وشرحه على متممة الآج الرومية وسط بين شروحات المتممة ما بين مطول ومختصر، فهو يعد وسطا لا بالطويل كالكواكب الدرية ولا بالمختصر كشرح الفاكه وغيره، وإنما هو وسط. وامتاز هذا الشرح بسهولة العبارة على متممة الآج الرومية، إتمام الشيء إكماله. والآج الرومية نسبة لابن آج الروم محمد ابن محمد ابن آج الروم رحمه الله تعالى. ومتممة الآج الرومية من الكتب النافعة الطيبة لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن محمد الرعيني المعروف بالحطاب. تمم متن ابن آج الروم في هذا المؤلف وقد حوى على مهمات علم النحو. فمتممة الآج الرومية من المتون الطيبة النافعة، زاد فيها مؤلفها مباحث مهمة لم يذكرها ابن آج الروم مراعاة للطالب المبتدئ في علم النحو. فمن أتقن المتممة سهل عليه بإذن الله تعالى ما بعدها من الكتب. فعلى طالب العلم أن يجد وأن يجتهد في فهمها وحفظ ما يحتاج إلى حفظا، وهكذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الطبعة الثانية. الحمد لله رافع الدرجات وفاتح البركات وخافض أهل الزيغ والضلالات، والصلاة والسلام على نبينا محمد أفصح الخلق وأفضل الكائنات، وعلى آله وأصحابه والتابعين له في الحركات والسكنات.
هذا يسمى ببراعة الاستهلال، أن يأتي المؤلف بمضمون كتابه في خطبته. فالنحوي يأتي بألفاظ النحويين من الرفع والفتح والخفض وغير ذلك. نعم.
أما بعد، فهذه هي الطبعة الثانية لكتاب الدرة البهية على المتممة الآج الرومية. قد أعدت النظر فيها فهذبتها ونقحتها وتداركت الأخطاء التي فيها، وأضفت إليها بعض الفوائد التي تسر عين القارئ الكريم.
وهذا حال الإنسان في تأليفه، فترى أنه يزيد شيئا ويظهر له الخطأ في العبارة أو التمثيل فيحذفه ويهذب كتابه، وهذا من تيسير الله جل وعلا لعبده. نعم.
فالله أسأل أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وأعمالنا، وأن يجعل الصواب حليفنا والزلل بعيدا عنا، فهو حسبنا ومولانا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ترجمة المصنف. هو أبو عبد الله شمس الدين محمد ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن حسين الرعيني المعروف بالحطاب، فقيه أصولي صوفي مشارك في بعض العلوم، أصله من المغرب وولد بمكة في 18 من رمضان سنة 290 من الهجرة، واشتهر بمكة وتوفي بطرابلس في المغرب سنة 54 من الهجرة.
ترجمة المصنف: ينبغي لطالب العلم الذي يدرس كتابا ويقرأ فيه بادئ بدء أن يعرف مؤلفه، ما اسمه، مولده، عقيدته، شيوخه. لذا عقد هذه الترجمة، فاسم صاحب المتممة أبو عبد الله شمس الدين، هذه كنيته وهذا لقبه، محمد ابن محمد ابن عبد الرحمن، فوافق الآج الرومي في اسمه واسم أبيه، وافق ابن آج الروم في اسمه واسم أبيه، ابن عبد الرحمن ابن حسين الرعيني المعروف بالحطاب، فقيه له شرح على مختصر خليل سماه مواهب الجليل، أصولي له شرح على ورقات الجويني، صوفي، أن الرعيني الحطاب هذا صوفي المذهب والعقيدة، لكن كتابه هذا لم يجعل فيه شيئا من تصوفه، وقرأ أهل العلم مؤلفه وأثنوا عليه، مشارك في بعض العلوم، أصله من المغرب وولد بمكة واشتهر بمكة وتوفي في طرابلس. قول الشارح في المغرب أي العربي، ليس المراد القطر المعروف اليوم بالمغرب، أن الحطاب هذا توفي في بلادنا في طرابلس، ويقولون طرابلس الغرب لتمييزها عن طرابلس الشرق. نعم.
تصانيفه: له تصانيف كثيرة، منها البشارة الهنيئة بأن الطاعون لا يدخل مكة والمدينة، مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل في فروع المالكية 3 مجلدات، متممة الآج الرومية تفريج القلوب بالخصال المكفرة لما تقدم وما تأخر من الذنوب، قرة العين بشرح الورقات لإمام الحرمين في الأصول.
هذه ترجمة مختصرة مفيدة. امتاز مؤلف الرعيني بميزات أي المتممة: أولا اشتمالها على أكثر أبواب النحو، وثانيا سهولة العبارة ودقتها، ثالثا ترك المسائل الخلافية غالبا، رابعا اختصارها الاختصار الغير مخل، خامسا استشهاده بالقرآن والحديث، سابعا هي متممة لأصل جعل الله جل وعلا له القبول، مقدمة ابن آج الروم، فتمم المقدمة، فما من طالب علم في هذا الفن النحو إلا ويبتدئ بادئ بدء بدراسة الآج الرومية. هكذا لخص كثيرا من المباحث التي في ألفية ابن مالك، فمن أتقن المتممة سهلت عليه الألفية بإذن الله تعالى، فهي وسط ما بين المقدمة، مقدمة ابن آج الروم وشروحاتها، وما بين المطولات كما سيأتي كألفية ابن مالك وغيرها. ولأهمية المتممة اعتنى بها العلماء شرحا لها، ما بين مطول كالكواكب الدرية لمحمد بن أحمد الأهدل، شرح موسع كبير حقق في 2 مجلدين، يستفيد منه طالب العلم الذي فتح الله عليه في هذا الفن، وشرح الفاكهي عبد الله ابن أحمد الفاكهي الذي سماه الفواكه الجنية، وهو أعني شرح الفاكهي أول الشروحات على المتممة فيما نعلم وفيما نص عليه بعض الشراح. ثالث هذه الشروحات الكتاب الذي بين أيدينا الدرة البهية، فالكواكب موسع، والفواكه مختصر أو قريب من مختصر، والدرة وسط. وهناك حواشي. طالب العلم لا ينظر إلى الحواشي وإلى الكتب والشروحات الأخرى، وإنما يعتني بادئ بدء بالكتاب والمتن الذي يقرأه بشرح شيخه، ثم إذا أتم علم النحو وأخذ الألفية بدأ في جمع شروحات هذه المتون التي أخذها. فبادئ بدء أخذ الآجرومية، فيأتي إلى شرح شيخه على الآجرومية، ويأتي بالشروحات الأخرى ويلخص ما ذكره شيخه فهو عنده، وما لم يذكره وأنت بحاجة له في هذا المختصر، لأن بعض الشراح قد يأتي بفوائد كبار مقامها في المطولات، فتجتمع مادة كبيرة لطالب العلم ثم يأتي إلى المتممة وشروحاتها إلى القطر، وشروحاته إلى الألفية وشروحاتها، يلخصها، تكون المادة جاهزة متى ما أراد تدريس، يكون بعون الله وتوفيقه متقنا للمتن فاهما لمسائله. نعم.
مقدمة في علم النحو. اعلم وفقني الله وإياك لكل خير أنه ينبغي لكل شارع في علم من العلوم أن يتصوره ويعرفه قبل الشروع فيه، ليكون على بصيرة فيه، وإلا صار كمن ركب متن عمياء وخبط خبط ناقة عشواء.
قوله مقدمة، ويقال مقدمة ما تكون في بدء العلم، وسيأتي معنا مزيد تفصيل في ذلك. في علم النحو الذي هو من علوم اللغة العربية، فيقول اعلم وفقني الله وإياك لكل خير، هذا ما يستخدمه أهل العلم والإيمان، دعاء لطالب العلم. وهنا دعا المؤلف بهذا الدعاء الطيب، أي وفقك الله، ألا يكلك إلى نفسك فتضل وتزل، لما يوفقك الله لكل خير بطاعته واتباع رسوله. ولا شك أن هذا الدعاء عظيم. وهكذا المعلم يكون حسن السمت، حسن الأسلوب مع طلابه، فإن ذلك أدعى لقبول العلم وحفظه. أنه ينبغي لكل شارع في علم من العلوم، في النحو، في البلاغة، في المصطلح وغير ذلك من العلوم النافعة، سواء كان علم الوسائل أو علم الغايات، أن يتصوره، أن يعرف ماهية هذا العلم. فنحن ندرس في علم النحو، ما هو علم النحو هذا؟ وتصوره بمعرفة حده وتعريفه. قال قبل الشروع فيه، قبل أن يدرس ويشرع يعرف ما هو هذا العلم، ما تعريفه، ما هي ثمرته، استمداده، واضعه، حكمه. لما؟ قال ليكون على بصيرة فيه، في هذا العلم، يكون على بصيرة وعلم بهذا الفن الذي يدرسه. وإلا إن لم يفعل صار كمن ركب متن عمياء، أي ركب طريقة لا يهتدي سالكها، لأن الأعمى لا يهدي غيره للطريق. وخبط خبط ناقة عشواء، والناقة العشواء هي التي في بصرها سوء، فترها تخبط خبطا، هكذا الذي لا يعرف. هذه هي المقدمات. نعم.
ويحصل التصور بمعرفة عشرة أمور.
يحصل هذا التصور على وجه كماله بمعرفة وعلم عشرة أمور ذكرها العلماء. نعم.
تسمى بالمبادئ العشرة،
سماها أهل العلم بذلك. نعم.
وهي معرفة اسمه ورسمه وموضوعه وثمرته وشرفه ونسبته وواضعه واستمداده وحكمه ومسائله. وقد جمعها العلامة محمد بن علي الصبان المصري بقوله إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرفا.
لهذا قلنا ويحصل التصور أي الكامل. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. إن مبادئ كل فن 10. الحد تعريفه، والموضوع موضوع هذا العلم، ثم الثمرة ثمرته تعلمه، وفضله فضل تعلم هذا العلم، نحن في علم النحو، ونسبة نسبته، والواضع واضعه، والاسم الاستمداد استمداده، والاسم الاستمداد حكم الشارع أي حكم الشارع فيه. هذا البيت جمع هذه المبادئ 10، فطالب العلم يحفظه لحاجته لمعرفة وتذكر هذه المبادئ 10 في كل فن. إن مبادئ كل فن 10، فأنت بحاجة إلى ذلك. ولما ذكرها مجملة وذكر هذه الأبيات فيها شرع في التفصيل.
فاسم هذا العلم الذي نحن بصدده علم النحو.
علم النحو اسمه علم النحو كما سيأتي معنا. وعلم النحو بارك الله فيكم من علوم العربية. اللغة العربية عرفها العلماء هي الكلمات التي يعبر بها العرب عن مقاصده. علوم هذه اللغة 12 علما جمعت في بيتين. قال الناظم: صرف بيان معاني النحو قافية، شعر عروض، اشتقاق الخط إنشاء، محاضرات، وثاني عشرها لغة، تلك العلوم لها الآداب أسماء. أشرف هذه العلوم هو علم النحو. نعم.
ورسمه أنه يطلق لغة على معان كثيرة منها.
الكلمة العربية لها معنى في لغة العرب، وهذا العلم له معنى وتعريف عند علماء الفن. والمعنى اللغوي غالبا أعم من المعنى الاصطلاحي، فيقول: يطلق لغة على معان كثيرة، أي كلمة نحو في لغة العرب لها معان كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 14 معنى. منها أي أنه ذكر بعضا منها: القصد، والمثل، والجهة، والمقدار، والقسم، والبعض، وغير ذلك. إذن كلمة نحو في اللغة العربية لها معاني كثيرة، أوصلها بعضهم كما قلنا إلى 14 معنى. نعم.
وأظهرها وأكثرها الأول
أي القصد. ومنهم من قال إن الأظهر والأكثر الجهة. نعم.
وقد نظم بعضهم هذه الستة المتقدمة في بيت واحد فقال: قصد ومثل، جهة، مقدار، قسم، وبعض قاله الأخيار، واصطلاحا علم بأصول مستنبضة من كلام العرب يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء.
اصطلاحا أي ما اصطلح عليه علماء النحو. فعلماء النحو رحمهم الله اصطلحوا على هذا الحد لهذا العلم والفن. فقوله علم، فعلم النحو علم من العلوم، بأصول جمع أصل، وبعض العلماء يقول بقواعد، والمعنى واحد. هذه القواعد: الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المبتدأ مرفوع، والخبر مرفوع، قواعد وأصول. هذه القواعد والأصول مستنبطة من كلام العرب. من أين أخذ علماء النحو هذه القواعد والأصول في هذا العلم؟ استنبطوها من كلام العرب، من أشعارهم وكلامهم. إذن تتبعوا كلام العرب فاستنبطوا هذه الأصول والقواعد. يعرف بها، يعرف بهذه الأصول وهذه القواعد المستنبطة من كلام العرب أحوال أواخر الكلم. قوله أحوال أي تغير حال الآخر كما سيأتي معنا، فتارة يكون مرفوعا وأخرى مجرورا وأخرى منصوبا. أواخر أخرج الأوائل والأواسط، ذاك في علم الصرف. فعلم النحو يبحث في أحوال أواخر الكلمات العربية، ويبحث كذلك في حال تركيب هذه الكلمات من ناحية معرفة الفاعل والمفعول به، وتغير حال الأواخر بتغير العوامل. فتقول جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد، فتغير حال آخر محمد. وليس المعنى أن الكلمة نفسها يتغير وتتغير حروفها، وإنما الإعراب. قال إعرابا كما تقدم في الأمثلة وبناء. إذن علم النحو علم بأصول مستنبطة من كلام العرب، يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. هذا التعريف رعاكم الله يحفظ. نعم.
وموضوعه الكلمات العربية من حيث يبحث عن أحوالها السابقة.
موضوع علم النحو فيما يبحث في الكلمات العربية. محمد مجتهد، جاء خالد. علم النحو يبحث في الكلمات العربية في حال تركيبها، يبحث عن أحوالها السابقة، أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. نعم.
وثمرته صون اللسان عن الخطأ في الكلام.
ثمرة تعلم علم النحو، فالإنسان إذا علم الثمرة هان عليه ما يبذله، فيجد ويجتهد الإنسان في معرفة وتعلم هذا العلم. فثمرة علم النحو صون اللسان عن الخطأ في الكلام، عن اللحن، لأنه متى ما تعلم هذه القواعد وهذه الأصول وطبقها صان لسانه عن الخطأ والزلل. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما ذكر شيخ الإسلام قال: وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يؤدبون أبناءهم على اللحن، متى ما أخطأ في الكلام على قانون اللغة العربية يؤدبونه. فنسأل الله السلامة والعافية. نعم.
والاستعانة به على فهم معاني الكتاب والسنة ومخاطبة العرب بعضهم لبعض.
وحق هذه الثمرة أن تكون الأولى، فنحن نتعلم علم النحو لنفهم كلام الله وكلام رسوله، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وفهم القرآن لا يكون إلا بفهم هذا اللسان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهكذا فهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عربي. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. ومخاطبة العرب بعضهم لبعض، شيخ الإسلام يقول: واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية. قال: ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسنة المائلة عنه. نعم.
وشرفه بشرف ثمرته.
وثمرته تقدمت، فهم كتاب الله وسنة نبيه صون اللسان عن الخطأ في الكلام. نعم.
ونسبته هو من العلوم العربية التي هي 12 علما وهو أشرفها،
تقدم ذلك.
وواضعه المشهور أنه أبو الأسود الدؤلي ويقال الديلي رحمه الله بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وقال المشهور لأنه لا إسناد صحيح في ذلك، وإنما هذا هو المشهور افتراه في الكتب. نعم.
واستمداده من الكتاب والسنة وكلام العرب.
من أين أخذ هذا العلم؟ من أي شيء مستمد؟ من الكتاب والسنة وكلام العرب. نعم.
وحكمه الوجوب الكفائي،
وهذا هو الأصل فيه كما تقدم معنا في كلام شيخ الإسلام.
وقد يتعين على بعض دون بعض كمن أراد تفسير القرآن الكريم.
فالذي يريد أن يفسر كلام الله رب العالمين لابد أن يكون عالما بالنحو، إذ كيف يبين كلام الله الذي هو بلسان عربي مبين وهو لا يفهم هذا اللسان، فسيقول على الله بلا علم. العلامة ابن عثيمين في شرحه على الألفية يقول: وأنا أرى تعينه على طلاب العلم، فطالب العلم يدرس هذا الفن ويتقنه. نعم.
ومسائله قضاياه كقولهم الفاعل مرفوع.
مسائل هذا العلم قضاياه ومباحثه، كهذا المبحث: الفاعل مرفوع، المبتدأ مرفوع، المفعول به منصوب، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. واعلم أن الناس في تعلم النحو طرفان وسط، فطرف غلا حتى جعل علم النحو علم غاية فأنفق فيه عمره، وهذا من تلبيس إبليس على هؤلاء، حيث أنفق العمر في تعلم النحو ولم يتعلم عقيدة ولا توحيد، وهذا لا يجوز. ما أكثر العلم وما أوسعه، من ذا الذي يقدر أن يجمعه؟ إن كنت لا بد له طالبا محاولا فالتمس أنفعه. فالإنسان يأخذ من علم النحو ما يفهم به كلام الله وكلام رسوله، ما يستقيم به لسانه. والإنسان بشر يخطئ ويصيب ويحصل اللحن، ونحن في آخر الأزمان، لكن الطالب يستعين بالله ويجد ويجتهد في تحقيق هذا القانون وهذه القواعد والأصول، والبركة من الله. الطرف الثاني من لم يرفع رأسا بعلم النحو، لا إلى النحو جئتكم، لا ولا فيه أرغب، خلي زيدا وحاله أينما شاء يذهب. فالأمثلة: جاء زيد، ضرب زيد، ضرب زيد، مالي ومال زيدنا، خلوه في حاله أينما شاء يذهب. هذا خطأ. والوسط: من أخذ من هذا العلم حاجته، فهو علم وسيلة لا تجعله غاية. وكان شيخنا عليه رحمة الله يقول: يكفي إلى القطر. وأنا أقول بزيادة الألفية من باب التقوي والتوسع، هذا أمر طيب أن يأخذ طالب العلم هذه السلسلة الطيبة النافعة. وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل، وهو علم العقيدة وعلم التوحيد وعلم الفقه، تكون إماما متبحرا قويا. هذه المقدمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.